السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا عن سراج المنير صلى الله عليه وسلم. قلنا توقفنا عند ما تعرض له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أذى، سواء كان جسديا أو نفسيا، ثم حثهم النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليهم الأذى أن يعودوا إلى الخفاء، وألا يظهر هؤلاء وتظهر عبادتهم فيضيق عليهم. وكان الاختيار إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وده كان من توفيق الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يستعمل هذا الصحابي الجليل، وكان لي مكان في حي الصفا في مكة. هو قال إن المكان ده أنا ممكن أستثمره في الخير وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكان صغيرا، قيل إن كان عنده 15، قيل 18، إحنا بنتكلم برضو في سن الإيه، إعدادي وثانوي، إعدادي وثانوي. وكان هو يأوي آنذاك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. و الأرقم سبحان الله ظل عايش إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، ولا تعلم له كثير عمل إلا هذا العمل. أحيانا الله سبحانه وتعالى يستعملك في البدايات لشيء كبير، ثم يختفي اسمك ويختفي العمل ولا يظهر لك كبير شيء. الله كفاك فخرا أن استثمرك واستعملك في هذا الأمر. فهو من باب أن يبتغي فيما أتاه الله الدار الآخرة اختار هذا المكان، وهو من بني مخزوم من قبيلة أبي جهل، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى ومن دقة الصحابة ودقة النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ بالأسباب. فنحن مأمورون أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولكن لابد أن نتوكل على السبب ونتوكل على الله. لازم يبقى في سبب. أنا عندي امتحان بكرة، أتوكل على الله سبحانه وتعالى فقلبي معلق بالله سبحانه وتعالى ويحدث نفسه بتمام الرضا، ولكن يهتم ويذاكر ويحصل فيتوكل على السبب ويتوكل على الرب جل وعلا. هنا اختاروا اختيار دقيق. الأرقم ابن الأرقم هو مكانه في حي الصفا، وهو من علية القوم، عيلته من الناس اللي أبها، وعيلته رأس الإيه آنذاك من رؤوس الكفر. فيوم هيتتبعه محمد وأصحابه في الأحياء دي وفي الأماكن دي، لا، هيبقى أبعد مكان عنهم إيه الأماكن دي، فندور عليه فين؟ في مكان في عشوائيات، نشوفه عند حد من الفقراء، يمكن قاعدين عند بلال، يمكن عند ابن مسعود، يمكن عند، لكن الأرقم عندنا سبحان الله. والمتتبع حتى لتاريخ المعاصرين في أكثر الناس إيه مطلوب، لا دايما إيه، لأنه يقول سبحان الله بعد مئات السنين، بعد كم سنة اكتشفوا إن هو كان فين؟ كان جنب بيت الضابط هو ساكن فيه، ففي أأمن مكان تلاقيه موجود. المهم دول كانوا في دار الأرقم من الأرقم. من حرص النبي الشديد صلى الله عليه وسلم من رأفته ورحمته على أصحابه، لما رأى كثرة الاضطهاد وكثرة الأذى أمرهم بالهجرة إلى الحبشة. وكان ملك الحبشة آنذاك رجل لا يظلم عنده أحد، لا يظلم عنده أحد، هو كافر ولكن رجل لديه عدل، وشيخ الإسلام ابن تيمية مقتبس كلمة في غاية العمق والجمال، يقول الناس يعني أنهم كانوا يقولون إن الله لا ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، إن الله لا ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، جميل، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. فمش معنى أن أنا مسلم إلا أنا أظلم وأخذ الحقوق وآكل الحقوق والمواريث وآكل حقوق الناس وأقول إيه أصلا مسلم، لا، إن الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة ويسقط الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. وهذا من سنن الله في الخلق، من سنن الله في الخلق، يعني دي ما فيهاش بقى محاباة، أصل أنا أخ يعني أنت أخ، أصل أنا شيخ يعني شيخ، يعني مش هذاكر وهنجح، لا، مش هحط بنزين في العربية وهتمشي بنور الله، لا، ده أنت ممكن تسمعها كده إيه مع إيه النقشبندي ماشي بنور الله بدعي بقول يا رب، أه دي تقولها كده بينك وبين نفسك كده بالأذكار وكده، لكن حياتك تكون كده؟ لا طبعًا، لابد من إيه؟ من الأخذ بالأسباب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن الراجل ده أي نعم هو مش مسلم، لكن إيه؟ لا يظلم عنده إيه؟ أحد. وده يدينا إشارة عالية جدًا قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما الذي يحيط إيه؟ به، عارف كويس جدًا، عارف وازن الناس ومصنف الناس وعارف ده ممكن يستفيد منه في إيه والمكان ده في إيه. طب أنت يا رسول الله ما الذي أعلمك بهذا؟ وما الذي أخبره صلى الله عليه وسلم إن ياخد قرار زي ده استراتيجي؟ الصحابة يروحوا، أصل ده مش مكان هزار يعني، ده إحنا هنسيب مكة ونسافر ونروح، موضوع كبير عشان إحنا نعمل كده. والعلماء يقولون اختار الحبشة صلى الله عليه وسلم لأسباب كثيرة، منها إن هي كانت مكان أيضا القريش كانوا يتاجرون فيه، كانوا برضو بيحطوا التجارة تجارتهم وكانوا بيشتروا ويبيعوا من هؤلاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة، يبقى الحبشة دي احنا عارفينها واخدين عليها، فإحنا نروح فما نحسش بالوحشة بتاعت المكان دوت. الحبشة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، وده كانت سنة 5 من النبوة، 5 من البعثة. هاجر كام واحد؟ 12 راجل وأربع نساء، 12 رجل وأربعة من النساء. كان على رأس المهاجرين بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيت عثمان رضي الله عنه، عثمان، ومعه بنت النبي رقية، رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجة عثمان. قيل إن هذا أول بيت هاجر بعد هجرة إبراهيم، بيت إبراهيم ولوط، شوفوا بركة التوفيق سبحانه الله، أول بيت يهاجر في سبيل الله هو بيت مين؟ بيت عثمان والبيت. والهجرة سهلة ولا صعبة؟ صعبة خالص ولا محتملة يعني سهلة كده نعصر على نفسنا كده شوية وبنعمل؟ عارفين يعني ايه هجرة؟ يعني حضرتك دلوقتي خرجت من البيت عشان تصلي، صح؟ واحد بيقول لك ايه؟ ان شاء الله بعد ما تخلص هتركب معانا العربية وهنسافر. رايحين فين؟ هنسيب بلدنا. طب اجيب مفاتيح العربية؟ سيب العربية، ليه؟ لو رحت تجيبها ابو جهل هيشوفك وبتاع ويعرف انك عاوز ايه، ناوي على حاجه، تسيب كل حاجه، تترك ملاعب اصحابك، تترك اموالك، تترك اولادك، تترك اهلك، هاخد ايه؟ وسايب مش فارق بقى انت بقى في باب العماره، العماره كلها متخلف، انت اللي شغلك باب العماره ده، العماره باللي فيها خلاص. يا جماعه الكفار أخذوا بيوت المسلمين، خلاص هم تركوا، ما كانش ينفع هو تارك إيه واخد الجمال ومحمل وبتاع على فين، تعال انت رايح فين؟ لا، فسبحان الله. فالهجرة دي يا جماعة مش حاجة سهلة، عشان كده لما ربنا يسميهم المهاجرين، اوعى تكون فاكر ان المهاجر ده يعني ايه طالع طلعة، لا يا جماعة، ده سايب بيته، سايب الملاعب، سايب ملاعب صداه، المكان اللي اتربى فيه وهو صبي وحافظ جدران وعارف ناس وبتاع، سايب كل ده، لا مال ولا أهل ولا عشيرة ولا كل ده، والدته وأهل، موضوع صعب صعب صعب، مش حاجة سهلة. فخرج 12 واحد من الرجال ومعهم 4 من النساء. قريش عرفت بعد ما هم طلعوا، طبعا هم هيمشوا لغاية البحر يعني ناحية جدة كده، وبعدين هيركبوا من هناك، جريوا عليهم عشان يلحقوهم، وصلوا المينا كان هم ايه بدأوا يتحركوا، خلاص السفينة بدأت تتحرك، بس مش هيسيبوهم، هيبعتوا وفد، بس لسه هنعرف ان شاء الله على اللقاء القادم. المهم جاء في سنة، في تلك السنة في الخمسة بعد البعثة دي، في شهر رمضان، حدث أمر غريب. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي جمع كبير من المشركين قاعدين كما هم في عادتهم، انتوا عارفين كانوا قريش دول قاعدين مكلمة، ايه المهنة بتاعتهم؟ بيتكلموا، قاعدين في سوق عكاظ وكل واحد يقول الشعر بتاعه مش عارف ايه، والعبيد شغالين بقى، العبيد شغالين، وده يروح يجيب الصيد لسيده، وده يجيب مش عارف تاجر لسيده. طب وسيده قاعد فين؟ سيده قاعد في السوق، وقاعد اعطني كأسا من الخمر، والدنيا ايه والدنيا ايه قاعده. وسبحان الله كل واحد بيحن لايه؟ لاصله، تلاقي برضه لسه النظام يجيب حد يشتغل ويلا وانا كفيلك وانا بتاع، ويتعامل معاه نظام وكل واحد بيحن لاصله. تلاقي برضه الاماكن اللي كان فيها فراعنه، تلاقي عيال احفادهم برضه لسه فيهم حته كده بتتفرعن احيانا يعني. لما النبي خرج وهم قاعدين كده ويتلو عليهم، فأخذ يتلو سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوم. كمل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله فاسجدوا لله واعبدوا. السورة دي قوية جدا، من قرأها في سكون الليل بحضور قلب يجد أن قلبه يطوف حول العرش، لها هيبة ولها إجلال خاص. فسبحان الله، سجد النبي فلم يتمالك أحد منهم إلا خر ساجدا. هم عاديين، لكن من الأسر، القرآن ليه سطوة، لأسر. فسبحان الله، تجد يقول لك في واحد مش عارف اسلم في المانيا، واحد اسلم في هولندا، اسلم سيواغي، سمع الشيخ محمد رفعت يقرا القران. طب ده راجل اعجمي، وده بالتواتر بتلاقيه موجود، ناس كتير يسلموا، سبب اسلامه ايه؟ يقول لك سمعت القران. سبحان الله. فسجد، لما سجد هؤلاء، وده بسبب روعة الآيات، وصل الخبر إلى الدنيا كلها، إلى أن وصل إلى أهل الحبشة. خلاص يا جماعة كله أسلم، وقريش أسلمت، قريش أسلمت، أبو جهل واخ دلوقتي، والدنيا ماشية، وبقى هو مصعب بن عمير كده. فالدنيا طبعا انتشرت جدا، لدرجة أحدهم يعني أنف إن هو يسجد يعني، فجيب شوية تراب كده وحطهم على إيده وراح أعمل راسه كده يعني برضه حاجه كده من الريحه. سبحان الله، انتشر الخبر في كل حته ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، والصحابه والكفار كلهم بقى بقوا صحابه. طب ايه اللي يخلينا قاعدين فين؟ في الحبش. فلما الموضوع وصل، رجعوا الى مكه في شوال، الخبر ده كان في رمضان، هم رجعوا فين؟ في شوال. ويعيني عليهم. فأول ما يوصلوا ويقربوا من مكة يتبين لهم إن الموضوع في إيه؟ في إنا، ويعرفوا القصة الحقيقية وإن هم لا أسلموا ولا حاجة، ويرجعوا بقى تاني من أول وجديد وعاوزين يرجعوا. هيهات، في ناس اتقفشت خلاص اتمسكوا، لا ده احنا عاوزينكم، انتوا خارجين من هنا ليه وبتاع والكلام ده كله. وفي ناس ما عرفتش تدخل تاني مكة إلا في جوار أهل الكفر، وفي ناس منعتها العشيرة، عشيرتها القمر. لما رجع المهاجرين من الحبشة ورأوا حقيقة الأمر، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعودوا تاني، هيبدأوا يرجعوا. بس في ناس زهقت ما قدرتش تاني إن هي تعود. من الناس اللي في الهجرة التانية بقى، سبحان الله، لما أرادوا أن يعودوا لم يهاجر الجميع، بقي بعضهم، منهم عثمان وزوجته رقية. وكانت الهجرة دي بقى العدد زاد شوية، بقوا كام؟ احنا قلنا في الأولاني كان كام؟ 12 راجل وكام؟ وأربعة. النهاردة بقى بنتكلم في 83 رجل من أصحاب النبي، و18 أو 19 امرأة، 18 أو 19 إيه؟ امرأة. العدد إيه؟ زاد. ده معناها ايه؟ ان الضرب زاد. يعني طالما العدد بيزيد، احنا كنا بنتكلم في 12، لا احنا بنتكلم دلوقتي الموضوع اقترب ايه؟ يعني اكتر من، يقترب من 7 اضعاف. لا يبقى كده في ايه؟ في مشكلة كده، الموضوع داخل في حتة صعبة. فسبحان الله، وتبدأ بقى رحلة تانية من رحلات صحابة ودولة مختلفة تماما، لكن هم كفار مش هيسكتوا. تبدأ بقى الملاحقة والمطاردة، وهيبعتوا مين؟ هيبعتوا عمرو بن العاص. وعمرو بن العاص ده من سادات اللي دهاة العرب، يعني ده كان في الدهاء ملوش حل، ولولا الإسلام رأيتم منه أمرا آخر. يعني اللي كمشهم وهداه الاسلام، كان احد الصحابه كده يقول كده، والله لولا الاسلام لرايتم مني مكرا، بس انا بس يعني اللي مهديني ان في اخ، انا ساكت. رضي الله عنهم. وشوفوا سبحان الله، القران يغير النفوس، وان القران جاء للتغيير. جاء القرآن ده يا جماعة من كتاب جغرافيا وتاريخ، وإن ده إيه وإن خلاص، لا القرآن ده كتاب التغيير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب الصحابة، ويرزقنا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأشعاره. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.